إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فلما انتهت غزوة أحد وقد انهزم فيها المسلمون وأصابهم ضنك وبلاء وشدة وقاموا يبكون قتلاهم، أخذ المنافقون عند ذلك في المكر والتفريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحزين المسلمين، وظهر غش اليهود، وفارت المدينة بالنفاق فور القدوح. فقال اليهود: لو كان نبياً ما ظهروا عليه، ولا أصيب منه وما أصابه ما أصابه، ولكنه طالب ملك تكون الدائرة له وعليه. وقال المنافقون مثل قولهم، وقالوا للمسلمين: لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذين أصابوا منكم، فثبت الله المؤمنين وزادهم إيمانًا ويقينًا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على ما بهم من الألم والجراح بأصحابه في أثر أبي سفيان وجيشه إرهابًا له ولأصحابه، حتى بلغ حمراء الأسد، وهي من المدينة على 8 أميال. وذلك أنه قدم رجلٌ من أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن أبي سفيان وأصحابه، فقال: نازلتهم فسمعتهم يتلاومون، يقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئًا، أصبتم شوكة القوم، ثم تركتموهم ولم تبتروهم، فقد بقي منهم رؤوسٌ يجمعون لكم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانًا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا، فأمر أصحابه بطلب العدو وبهم أشد الجراح، ليسمعوا بذلك ويعلموا أنه لا زال بالنبي صلى الله عليه وسلم قوة، وقال: لا ينطلقن معي إلا من شهد القتال. قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ حمراء الأسد، فأقام بها 2 والثلاثاء و4، فجاءه معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكان يومئذ مشركا، وكانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحون له ولا يخفون عنه شيئا. فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بحمراء الأسد، فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج معبد حتى لقي أبا سفيان ابن حرب ومن معه، وقد أجمعوا الرجعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال بعضهم لبعض: أصبنا أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدًا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمعٍ لم أر قط مثله، يتحرقون عليكم تحرقًا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيءٌ لم أر مثله قط. قال: ويلك، ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. فقال أبو سفيان: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلن شأفتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك. فثنى أبا سفيان ومن معه عما عزموا عليه،
ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفي سنة 4 من الهجرة كانت غزوة الرجيع، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا إلى أهل مكة ليأتوه بأخبارهم، وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فاعترضت لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من 100 رامل، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع مرتفع، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقال لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا رسولك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما مع 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهما ورجل آخر، فأعطوهم الميثاق والعهد. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم ربطوهم بأوتار القوس، فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم فجروه على أن يصحبهم فلم يفعل، فقتلوه رضي الله عنه. وانطلقوا بخبيب وزيد رضي الله عنهما حتى باعوهما بمكة، فاشترى بن الحارث ابن العامر خبيبا، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته، قالت فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموس، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ من ثمره شيء، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقا رزقه الله. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي 2 ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا النبي جزعا من الموت لزدت. فكان هو رضي الله عنه أول من سن 2 ركعتين عند القتل، ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شيء شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو موزعي. ولما قتل عاصم رضي الله عنه أرادت هذيل أخذ رأسه ليدعوه إلى سلافة بنت سعد، وكانت قد نذرت حين أصاب عاصم ابنيها يوم أحد لئن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمر. وبينما هم في طريقهم بعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به، وكان عاصم قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا، فحماه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته. وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فإنهم لما أخرجوه من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه اجتمع جماعة من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك تضرب عنقه وأنك في أهله؟ قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وأنزل الله في أصحاب السرية قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ولما قتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم أقاموا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله فيهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي السنة 4 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بئر معونة، وذلك بعد غزوة أحد 4 أشهر، حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا يقال لهم القراء في حاجة، فاعترض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان، وعند بئر يقال له بئر معونة، فقال القوم والله ما أردنا إياكم وإنما نحن مجتازون، في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الفجر. ولما طعن حرام بن ملحان رضي الله عنه يوم بئر معونة أخذ الدم فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. وفي هذه السنة الرابعة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير في حاجة، فجاء صلى الله عليه وسلم حتى قعد إلى جنب جدار من جدار بيوتهم، فخلى بعضهم ببعض وقال: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذا، فمن منكم رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، فأتى الخبر من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. ولما استبطأ الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما أرادت اليهود من الغدر به. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه يأمرهم بالخروج من جواره وبلده، فبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهم ويحرضونهم على المقام ويعدونهم بالنصر، فقويت عند ذلك نفوسهم وحمي حيي بن أخطب، وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخرجون ونابذوه بنقض العهود. وعند ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهم، فحاصروهم 15 ليلة وتحصنوا منه بالحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها، فنادوه: أي يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ وقد كان جماعة من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمتعوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، فانتظروا أن ينصروهم، فلم يفعلوا. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ولما تحققوا ذلك خارت قواهم وقذف الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجريهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، ففعل، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته ويأخذ ما قدر عليه منه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام. ولما خرجت بنو النضير من المدينة أقبل عمرو بن سعدى فطاف بمنازلهم فرأى خرابها وفكر، ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجتمعوا، فقال الزبير بن باطة: يا أبا سعيد، أين كنت منذ اليوم؟ لم نرك. قال: رأيت القوم، رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بها، رأيت منازل إخواننا خالية بعد العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع، قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل، ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط، لله بهم حاجة. يا قوم، قد رأيتم ما رأيتم، فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي قد بشرنا به، وبشرنا به وبأمره ابن الهيبان وابن حواش، وهما أعلم يهود، جاءنا من بيت المقدس وأمرانا باتباعه وأمرانا أن نقرئه منهما السلام، ثم مات على ذلك. فسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم، ثم أعاد الكلام وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء، فقال الزبير بن باطة: والتوراة، لقد قرأت صفته في كتاب باطة في التوراة التي نزلت على موسى، ليس فيما أحدثناه. فقال له كعب بن أسد: وما يمنعك من اتباعه؟ قال: أنت. قال كعب: فلما؟ والتوراة ما حلت بينك وبينه قط. قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا، فإن اتبعته اتبعناه، وإن أبيت أبينا. فقال كعب: ما عندي في أمره إلا ما قلت، لكن ما تطيب نفسي أن أصير تابعا. وقد صدق في هؤلاء قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة النضير مدة، ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من قطفان، وهي غزوة ذات الرقاع، سميت بذلك لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم الخرق من شدة الحر، فلقي بها جمعا من قطفان، فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، لكن قد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وفي هذه الغزوة رأى المشركون من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخر. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. وشهدت هذه الغزوة من ثبات الصحابة وقوة إيمانهم شيئا عجبا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر رضي الله عنهما، فقال: نحن يا رسول الله. قال: فكونا بفم الشعب من الوادي. فلما خرج إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجرين: أي الليل تحب أن أكفيك إياه، أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي، فأتى رجل من المشركين، فلما رأى شخص الأنصاري عرف أنه حارس القوم، فرماه بسهم فوقع فيه، فانتزعه ووضعه وثبت قائما، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه، فانتزعه ووضعه وثبت قائما، ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه، فنزعه ووضعه، ثم ركع وسجد، ثم أيقظ صاحبه قائلا: اجلس، فقد أصبت. فوثب صاحبه، وفر الرجل الذي رماه هاربا حتى عرف أنهما عرفا مكانه. ولما رأى المهاجرين ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أيقظتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنهيها، فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثمرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنهيها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.